بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، من يذكر خلاصة البيتين اللذين ذكرناهما أو قرأناهما في الدرس الماضي؟ تأتينا بخلاصة الأبيات من دون ما يقرأ، يعني يذكر الخلاصة، اشتمل البيتان على، يأتينا بخلاصة وزبدة مما فهمه باختصار. من تفضل. طيب 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 بالنسبة لكلمة يحتمل ويحتمل، الآن إذا أردت أن تضع خلاصة لا تأتي بالاحتمالات، هذه الاحتمالات ذكرناها في التأليف لأجل ألا يعترض، وإلا الأصل كما ذكرنا بالأمس أن الابتداء إضافي، هذا الراجح، فأنت ما تحتاج أن تأتي بالاحتمالات عند، يعني تقول الابتداء إضافي والناظم ذكر البسملة نثرا، ذكر البسملة نثرا يعني كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ولن ينظم، فالبدء بالحمد لله هنا يعتبر إضافي والبسملة من وضع المصنف. أكمل. نريد خلاصة، خلاصة ما نريد، يعني ما شاء الله أنت كأنك حقت حفظت، لكن نريد يعني الخلاصة. ثم ثنى بالحمد، يعني أو ثم تقول ثم ثنى بالصلاة وهي منوية، يعني معنى الصلاة أنا أتت بعد الحمد لكن هي كانت في نية المصلي، يعني اشتغال المحل، المحل مشتغل بالحمد لله عز وجل، ثم بعدها نوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الجزء الأول. محمد الخير نبي أرسل، طيب طيب لا نريد تأتي بالعبارة التي، طيب طيب أحسن، هذا يكفي إن شاء الله. طيب من يأتي بخلاصة للبيت الثاني؟ خلاصة سريعة، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد، يأتي بخلاصة سريعة للبيت، إيش معنى البيت؟ تفضل. نعم طيب أتت في هذه المنظومة مع أكملها. طيب لا بأس، من يأتي بخلاصة؟ تفضل. طيب ما نريد تأتي بجميع الكلام المكتوب، انتبهوا الخلاصة ما معناها، يعني الآن تتصرف من نفسك على فهمك، ماذا فهمت من البيت؟ هو يقول وذي، هذه لا تقول وذي اسم إشارة مبتدأ، لا ما نريد هذا، نريد يعني خلاصة معنى عام. طيب يعني مثلا نقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه المنظومة الأنواع الحديثية المندرجة تحت الأقسام الثلاثة عند أكثر المتأخرين، وإلا هي اثنين عند بعضهم، وهذه الأنواع المذكورة في هذه المنظومة أتت مع تعريفها، يكفي هذا خلاصة، يعني هذا معنى وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، إنما الكلام المذكور هنا يعني قد يستطرد ونطول أحيانا في بعض الأشياء من أجل يكون واضحا ومفهوما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الصحيح، قال الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يشذ وسيأتي أيضا أوجه ثلاثة، لو ثلاثة أوجه صحيحة. بعضهم يقرأ هكذا أوالها، هذا خطأ، ليست أوالها، أولها مباشرة، هذا تنبيه على بعض الأخطاء التي ربما ما انتبه لها. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد خطأ، طيب معتمد خطأ، معتمد في ضبطه ونقله. بعضهم مع السجعة يكون معتمد يعني مع التلحين وكذا فيغلط. الشرح والتوضيح: أولها أي أول أقسام علوم الحديث، وهذه أقسام علوم الحديث يعني الثلاثة المحصورة التي هي ثلاثة أو اثنين، التي هي صحيح وحسن وضعيف، أو التي هي صحيح وضعيف وأدخلوا الحسن في الصحيح. أقسام علوم الحديث ليست الأنواع المندرجة في تحت الأقسام، هذه أقسام علوم الحديث، أول أقسام علوم الحديث الثلاثة الحديث الصحيح، والمراد الصحيح لذاته لا لغيره، يعني إذا قلنا هذا حديث صحيح المراد دائما من هذا الإطلاق لذاته، فإذا أردنا لغيره نقيد نقول صحيح لغيره، هذا هو الأفضل. وقدمه على سائر أنواع علوم الحديث لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا كسائر من صنف في هذا العلم وهو تابع لهم، يأتون بالحديث الصحيح في أول المباحث في مصطلح الحديث لأنه مستحق للتقديم رتبة، يعني رتبة لا بد أن يكون في الرتبة الأولى، معنى الرتبة أنه يأتي في الأول، ووضعا يعني أنه في وضع أهل الاصطلاح جعلوه الأول، وضع أهل مصطلح الحديث ذكرنا في الحاشية توضيحا. وهو في اللغة ضد المكسور والسقيم، هذا من حيث اللغة، ودائما في التعاريف الاصطلاحية وغيرها هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن الأصل أن يؤخذ بالمعنى الاصطلاحي في المصطلح وبالمعنى الأصولي في الأصول وبالمعنى الفقهي في الفقه وإلى آخره، لكن المعنى اللغوي له اشتراك، لكن ليس دائما يعني هو المعنى الصحيح، إنما يكون هناك علاقة بين هذا وهذا. الآن معنى كلمة صحيح ضد المكسور، يعني الآن قد تقول فلان صحيح ستقول فلان مكسور يعني رجله، وفلان صحيح يعني ما فيه أي شيء، أو فلان سقيم وريض وتقول فلان صحيح معناه أنه ماذا بخير، هذا معناه في اللغة، أما الاصطلاح فهذا معنى طويل. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلا، العلاقة التي تؤخذ من اللغة أن هذا الحديث الصحيح سالم من أي ضعف، هذا معنى سالم من أي ضعف يعتري. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلا، وأريد الحفظ تمشي على هذا التعريف، لا تزيد لا كلمة ولا حرف، إذا حفظت تحفظ الكلام هذا لأنه يعني غير مدخول، تعريف منضبط، يعني لو تزيد معللا سنقول لك هذا الأفضل معلل، لو تزيد لام فما بالك بأن تكون من غير شذوذ ولا علة. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلا، فجمع هذا التعريف شروطا للحديث الصحيح كالتالي: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث الضبط التام، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. وسنوضح هذه الشروط ونشرح المراد منها. فأما الشرط الأول وهو اتصال السند، فلا بد أن نعرف طرفين لكي نفهم معنى اتصال السند. نعرف الطرفين يعني نعرف الاتصال وحده ونعرف السند وحده، هذا معنى طرفين شكيه أو الكلمتين التي احتواهما. وهما السند وهو الإخبار عن طريق المتن، اكتفينا بهذا في الطبعة هذه الجديدة، كان عندكم بعض التعاريف. الإخبار عن طريق المتن هذا من أحسن التعاريف. هناك تعريف مشهور هكذا عند المعاصرين، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا التعريف منتقد ولا أحب أن يحفظه طالب العلم، وليس أصلا موجود في كتب الأئمة، إنما موجود في كتب المعاصرين وفيه عليه انتقاد، والانتقاد يطول ما نريد نذكره هنا، يذكر إن شاء الله في محله. فالمهم هذا التعريف والمعتمد الإخبار عن طريق المتن. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، هذا من حيث اللغة، حتى هذا التعريف من حيث اللغة، وإلا كما سيأتي في العبارة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، يعني تقول هذا سند وإسناد، لكن إذا أردت أن ترفع الحديث إلى قائله تقول أسندت الحديث من حيث اللغة لا غير. وإلا من عند أهل الاصطلاح السند والإسناد شيء واحد. الاتصال وهو سلامة الإسناد من سقوط فيه بأن يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، سمع ذلك المروي من شيخه أو تلقاه عنه بالإجازة أو المناولة أو نحو ذلك من طرق التحمل المعتبرة. سلامة الإسناد من سقوط فيه، ما معنى هذه العبارة؟ ما بعدها يفسرها. سلامة الإسناد من سقوط فيه بأن يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، ما دام كل واحد سمع من شيخه هناك فليس هناك سقوط في السند، فهو سالم من السقوط. أو تلقاه عنه بالإجازة لأنها من طرق التحمل المعتبرة، أو المناولة أو نحو ذلك من طرق التحمل المعتبرة، وتفصيل طرق التحمل في كتاب أرفع، إنما هذا التعريف الشامل كلمة الاتصال. ويعرف اتصال السند بأمور منها: الأول تصريح الراوي بالتحديث أو الإخبار أو السماع من شيخه الذي يروي عنه، وتبوث ذلك إليه بالسند الصحيح. إذا وقفت على إسناد فيه حدثنا فلان قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره وكل حدثنا، خلاص هذا واضح أنه ماذا؟ إسناد متصل. فإذا كان بعضه حدثنا وبعضه أخبرنا وبعضه سمعت كذلك، لا يشترط أن يكون كله أخبرنا أو كله حدثنا أو كله سمعت، لا، لو خلطوا هذه الأنواع التحديث والإخبار والسماع فلا بأس. وثبوت ذلك إليه بالسند الصحيح. هذا في حق المتابعات، يعني قد تأتي متابعة مثلا في كتاب متأخر عند الحاكم أو غيره، ويكون الشيخ مثلا شيخ الحاكم ضعيف وما بعده رجال ثقات، ففي هذا الحالة تقول السند من الحاكم فما بعده فيه ضعف، شيخ الحاكم ضعيف فلم يثبت السند في هذه الحالة، هذا يستخدمونه في المتابعات، وهذا موضوع أوسع من هذا الكتاب. أو تنصيص إمام من الأئمة على ذلك بأن يقول مثلا سمع فلان من فلان، أو رواية فلان عن فلان متصلة ونحو ذلك، وفي هذا كتب ستعلمها إن شاء الله في حينه، يعني أن فلان سمع وفلان لم يسمع هذا محله كتب مؤلفة في هذا، إنما هاتان طريقتان أو هذان أمران من الأمور التي يعرف بها اتصال السند، والأمور كثيرة، الأمور كثيرة لكن هذه أشهر. وهو بتسكين الهاء، وهو لا تقول وهو، أولها الصحيح وهو ما اتصل خطأ، وهو طيب بتسكين الهاء فتحريكها يخل بالنظم، ما اتصل إسناده شرط الحديث الصحيح اتصال السند، فيخرج بهذا ما لم يتصل إسناده بحال كالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، فهذه المعاني الأربعة ستأتي في هذا الكتاب إلا الأخير، إلا المعلق ما سيأتي في هذا الكتاب. الجامع لها أنها غير متصلة، يعني المرسل معناها غير متصل، المنقطع غير متصل، المعضل غير متصل، هذا الذي نريد تفهم الآن، بس تعريفه سيأتي في محله. تفهم أن هذه الأنواع غير متصلة ومنافية لشرط الصحيح، ولم يشذ، ضبطت يشذ يا طيب، ضبطت يشذ بفتح المثنى التحتية وضم الشين المعجمة، هذا الأول. طيب، والثاني كسرها، يعني كسر الشين، ولم يشذ، وتشديد الذال المعجمة، أو بضم المثنى التحتية، يعني الياء تسمى مثنى تحتية، ولم يو شذ، يشذ وفتح الشين المعجمة وتشديد الذال المعجمة، يشذ يشذ يشذ، هذه ثلاثة أوجه صحيحة، ثلاثة أوجه صحيحة. وأصل الشذوذ في اللغة يدل على الانفراد والمفارقة، من شذ الشيء يشذ شذوذا، وفي اصطلاح المحدثين يطلق على مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه، وعلى تفرد الراوي ما لا يحتمله، وسيأتي مزيد بسط لهما. هذا ما سنشرح فيه شيء الآن، الشذوذ لا في اللغة ولا في الاصطلاح إلا في محله من هذا الكتاب إن شاء الله. والمطلوب الآن حفظ هذه العبارة، يطلق على مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه، وعلى تفرد الراوي ما لا يحتمله حفظا. يعني هذا الكتاب أغلب ما فيه، أكثر ما فيه، أكثر من الفهم الحفظ، والفهم إن شاء الله قليلا قليلا، لكن الحفظ يعينك على التقدم إن شاء الله تعالى. أو يعل من العلة، وهي العلة القادحة، إذ غير القادحة وإن سميت إلا لكنها لا تكدح في الحديث، كإبدال ثقة مكان ثقة، كذلك الشرح سيكون في محله. والعلة القادحة هي عبارة عن سبب خفي غامض قادح في الحديث، هذا التعريف يحفظ مهم. فالحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تكدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، السلامة منها. وهنا تنبيه يعني للحفظ، الآن إذا قلنا ما هو تعريف الحديث المعل، لا تأتي مباشرة تقول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، هذا التعريف، هذا الإجابة فيها نقص من حيث الله. فالأولى أن تقول إذا سئلت ما هو الحديث المعل، تقول العلة هي عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، ثم تقول والحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة، لأنك إذا قلت الحديث ما هو المعل تقول هو الذي اطلع فيه على علة، ما سنفهم شيء. كيف اطلع، ما هي العلة؟ تأتي بتعريف العلة ثم تأتي بتعريف الحديث المعل لتخرج من الدور الذي يمنعه المناطقة، وهذا وإن كان فيه تكلف لكن هو صحيح. يعني يقولون إذا قلت مباشرة الحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة تدور مكانك، هذا يسمى عند المناطقة دور، يعني ترجع إلى محله. المعل هو الذي فيه علة. طيب ما فهمنا شيء، فإذا جئت وعرفت العلة ثم أتيت بالتعريف يفهم، والله أعلم. وسيأتي مزيد بسط لذلك في موضع إن شاء الله، يعني الشذوذ والعلة يحفظ على ما هو عليه وشرحه إن شاء الله في موضعه. يرويه عدل، أي ينقله عدل، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا التعريف قاله الحافظ بن حجر، وهو تابع للأصوليين والمحدثين، كثير منهم وأكثر من الأصوليين أتوا بهذا التعريف للعدل. وتعقبه الصنعاني فقال تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناه لغة، ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفيدها، والله تعالى قال في الشهود وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وهو كالتفسير للعدل. ثم قال يعني الصنعاني فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه، يعني يقول التعريف الأول له كلام كثير الصنعاني نحن استفسرناه، يقول التعريف هذا منتقد، من له ملكة، يعني كأنه يقول فيه نوع عصمة لمن نسميه عدل في هذه الحالة، له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمراء، يقول ما هناك عدل في الدنيا إذا كان هذا تعريف العدل، لأن ما من ابن آدم إلا ويخطئ. هذا انتقاد الصنعاني، وفعلا انتقاد جيد في محله. فيقال في تعريف العدل ما أن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. ومن عرفه بالتعريف الأول وفسر الملكة بأنها ليست ملكة بمعنى العصمة فلا بأس. ضابط أي ضبطا تاما، يعني يحفظ تعريف العدل من يطمئن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه، ويحفظ الأول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمراءة، والثاني هو الأجود. ضابط أي ضبطا تاما يرويه عدل، وهذا العدل سواء كان رجل أو امرأة أو حر أو عبد. ضابط أي ضبطا تاما، وهذه هي صفة رجال الصحيح، يعني من كان من رجال الصحيح يقولون ضابط أو عدل ضابط، ومعنى الضبط أي التام. ويعبر عنها العلماء في وصفهم للراوي في كتب الجرح والتعديل بقولهم مثلا ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة ضابط أو ثقة حافظ أو أمير المؤمنين في الحديث أو نحو ذلك من الأوصاف التي تفيد قوة حفظ الراوي وإتقانه. هناك كتب في الرجال، هذه الكتب التي تعتني بترجمة الرجال ليس فيها وصف الراوي بأنه عدل ضابط، هكذا ما سترى كلمة عدل ضابط إلا النادر، لكن سترى كلمة ثقة إمام جبل ثقة 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 ضابط، ربما كرر الثقة 9 مرات أو 7 مرات أو 3 مرات، هذا يفيد أنه من الرجال الصحيح. ولأصل الضبط في اللغة عدة معان، منها الحفظ ومنها إصلاح الخلل، وهذا الذي ذكرناه هنا يهمنا. الحفظ في اللغة يقابله في الاصطلاح ضبط الصدر، وإصلاح الخلل يقابله في الاصطلاح ضبط الكتاب. وهناك معان أخرى للضبط في اللغة تركناها، حوالي 10 له معاني في اللغة، لكن الذي يناسب المعنى الاصطلاحي الحفظ وإصلاح الخلل. ومنها إصلاح الخلل فيقال ضبط الكتاب ونحوه، إذا أي أصلح خلله وصححه ونحوه. والضبط في الاصطلاح أن يكون الراوي متيقظا، هو أن يكون الراوي متيقظا، وتفسير متيقظ فيما بعده، معنى متيقظ تفسيره فيما بعده، غير مغفل هذا الأول، ولا ساهن ولا شاك. تفسير المتيقظ الراوي المتيقظ أنه غير مغفل، فإذا كان مغفل لا يصلح في الحديث، لا في الصحيح ولا في الحسن بل ولا في الضعيف. ولا ساهن، وما من إنسان إلا يطرأ عليه السهو. ولا شاك، وبعضهم ربما يتشكك في رفع الحديث ووصله كما تعلم من الأئمة، في حالتي التحمل والأداء. في حالتي التحمل يعني أخذ الحديث أو أخذ الدرس أو أخذ العلم، والأداء يعني أداء ما تعلمه وما حفظه من الأحاديث، تحمل الأداء. هذا التعريف من أجمع التعاريف فلا تخرج عن غير. والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه، أي يثبت في قلبه، يعني معناه يحفظ، يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. في بعض التعاريف متى طلب منه، والأولى متى شاء، لأنه قد يطلب منه العلم وهو مريض ولا يستطيع أن يؤديه، فيقال متى شاء، يعني هو متى ما كان يريد أن يحدث حدث. والمقصود منه أن يتعاهد حفظه، وإلا فالنسيان والسهو يطرأ على الإنسان. وكان للأئمة طرق متعددة في تعاهد الحفظ، فتارة بالمذاكرة بأن يجلس 2 أو أكثر فيتذاكرون حفظهم عن شيوخهم، وتارة بالتكرار وبالتكرار سواء، كلها صحيحة في اللغة، تكرار وتكرار لكي يحفظ. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. صيانته لديه ضبط الكتاب معناه أن الأئمة رحمهم الله كانوا إذا كتبوا وكان لهم مثلا مؤلفات أو أحاديث أو نحو ذلك في أجزاء أو كتب كانوا يملونها على تلاميذهم فيكتبها التلاميذ، وبعد الكتابة كل طالب يصون الكتاب يصونه. صيانته لديه منذ سمع فيه، يعني سمع على شيخه وأملاه عليهم وصححه، يعني يأتي بعد الإملاء ويصحح عند الشيخ، يعني يقرأ مرة أخرى على الشيخ ويقابل وصححه إلى أن يؤدمه إلى أن يحدث من كتابه. هذا معنى ضبط الكتاب، يكتبه ثم يقابله على أصل شيخه أو أصل معتمد. يعني يكون مثلا طالب من الطلاب المقربين عند الشيخ قد قابل، وأن تأتي وجعله الشيخ أصل بمثابة فرع عن الأصل الأول، وأن تأتي تقابل من كتابه وتنتبه الكتاب. هذا معنى صيانته لديه واضحة منذ سمع فيه وصححه، تصحيح الآن واضح معناه، إلى أن يؤدي منه. وضبط الكتاب يكون من جهتين، أن يكون ضابطا له أثناء الكتابة فلا يأخذه إلا من أصل صحيح، أصل الشيخ أو الفرع الذي قبل على أصل الشيخ فإنه يعد أصلا، ويعرض ما كتبه من أصل شيخه عليه. فقد قال غندر رحمه الله: لزمت شعبة 20 سنة لم أكتب من أحد غيره شيئا، وكنت إذا كتبت عنه عرضت عليه كما في تهذيب التهذيب. الثاني: حفظه في مكان يسلم فيه من أثر رطوبة أو حرارة أو عبث عابث كالأطفال أو تغيير فيه من وراق السوء، فقد ضعف قوم بسبب وراقهم كسفيان بن وكيع بن الجراح وقيس بن الربيع. والوراقين يعني مثلا يكون بعض المحدثين كان عنده سعة من المال وما يكتب كل شيء، مثلا يريد نسخة من فتح الباري، كم سيبقى حتى يكتب هذه النسخة؟ فيدفع مال للوراقين، وكان هناك من يكتب فيكتب الفتح، لكنه يعني ينتبه له ينظر فيه ويقابل وكذا يكون نسخة صحيحة. هذا معنى الوراقين. فكان هناك وراقي سوء يدسون في كتب الأئمة، يعني يدخلون ما ليس فيها. هذا معنى. عن مثله في العدالة والضبط والإتقان من أول السند إلى آخره، بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط مثله، مثله في العدالة والضبط والإتقان من أول السند إلى آخره، بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون مرفوع كما سيأتي، أو من دونه ويكون موقوف أو مقطوع كما سيأتي، فيشمل الموقوف وغيره. معتمد في ضبطه ونقله بيانا لضابط، يعني هذا في البلاغة يسمى بيان، يعني يبين وصف الضابط، هذا العدل الضابط أنه عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله بيانا لضابط، أي في ضبطه صدرا ونقله كتابا، وهذا تأكيد لشرطية الضبط في الراوي، وهذا تأكيد لشرطية الضبط في الراوي. نقرأ بسرعة مثال الحديث الصحيح، هو سهل كتطبيق على الدرس، وإن شاء الله نراجع غدا يعني إذا كان هناك أي إشكال لأن الوقت قصير معنا. مثال الحديث الصحيح: ما رواه إمام الأئمة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا مختصر لفظه. وقاص. نعم. الحديث كما هو معلوم صحيح فهو في صحيح البخاري وغيره، ولتطبيق شروط الصحيح عليه ننظر فيه، فنرى أن الشرط الأول وهو اتصال السند متحقق في هذا الحديث، لأن كل راوي من رواته سمعه من شيخه، ودلالة السماع التي ارتكزنا عليها هي صيغ التحديث الصريح في أثنائه كحدثنا وأخبرني وسمعت. ثم ننظر في الشرط الثاني والثالث: عدالة الرواة وتمام ضبطهم، وعند تتبع حال رواته وأوصافهم في الكتب التي تعتني بتراجم الرواة والتعريف بهم، ولنأخذ التقريب لابن حجر كمثال لأنهم معروف عندكم جميعا، فإليك وصفهم من التقريب. عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه. ما دام قال فيه ثقة حافظ فقيه فهو من رجال الصحيح. أجل أصحاب بن عيينة من العاشرة مات بمكة سنة 19 وقيل بعدها. قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره، لا يعدوه معناه يتعداه. سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام الحجة. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي ثقة ثبت. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني ثقة. ألقمة بن وقاص بتشديد الكاف الليثي المدني ثقة ثبت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل القدر ولا يبحث في الصحابة فكلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. فهذه الأوصاف التي ذكرت في الرواة تدل على عدالتهم وضبطهم التام، وبهذا نكون قد تحققنا من صحة الإسناد ظاهرا. ويبقى النظر في الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، وهذا الحديث محفوظ غير شاذ. ثم الشرط الخامس وهو عدم العلة، وهذا الحديث ليس فيه علة لأنه في صحيح البخاري والبخاري قد اشترط الصحة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.